نحبك يا سيد المرسلين، فأنت النبي الصدوق الأمين، بك الكون يزدان يا نعمة ويا رحمة، جئت للعالمين. نحبك يا سيد المرسلين، فأنت النبي الصدوق الأمين، بك الكون يزدان يا نعمة ويا رحمة، جئت للعالمين.
نبي رحيم بكل البشر وبالطير في جوه والشجر، وإنك في الجدب غيث السماء، وإنك عند الظلام القمر.
عليك من العاشقين السلام،
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف فضيلة الأستاذ الدكتور حلمي عبد الهادي، أستاذ الفقه وأصوله في كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية في محافظة جنين. أستاذنا شيخنا، نحييكم بداية، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والشكر المتواصل لإذاعة القرآن الكريم لبرامجها الطيبة وصلتها بالجمهور الكريم.
حياك الله، أهلا بكم، نشكركم طبعا على أن أتحتم لنا هذه الفرصة للقاء بكم ولسماع علمكم.
جزاكم الله خيرا، جعلكم الله مفاتيح للخير ومغاليق للشر إن شاء الله.
أمين، بارك الله فيكم،
الله يخليكم جميعا.
حياك الله. نبدأ لقاءنا على بركة الله، معنا الاتصال الأول الآن. السلام عليكم.
وعليكم السلام، الله يعطيهم العافية رب العالمين، وأهلا وسهلا بضيفك الكريم كمان.
حياكم
الله، مرحب فيك، مرحب فيك وبالمستمعين جميعا وبالقائمين على إذاعة القرآن الكريم.
ألو،
حياك الله. نعم تفضل.
في هناك حديث أو قول ما بعرفه،
نعم،
يعني امبارح والله بسمع جديد، وقتان محرمان فيهما الصلاة وثلاث أوقات مكروه فيهن الصلاة، ما هما هذه الأوقات اللي يحرم فيهم الصلاة؟ يعني ما بيصير نصلي فيهم، وثلاث أوقات يكره فيهم الصلاة، وما المقصود في هذه الصلاة؟ هل هي النوافل أم هي الفروض؟ يعني راح لي فرض تأخرت كذا، هل يعني فيهم هذا حرام أو مكروه، ولا فقط نعني بهذه الأوقات فقط النوافل؟ السؤال التالي، يعني وهل هذا الكلام يعني وما هي يعني المحرم فيه أو المكروه، ما هي الصلاة؟ السؤال الثاني، إنسان أعطاني 100 دينار اللي اضطر بدنا نوجههم لله تعالى، أخذته منه، هل يجب علي أن أبلغ من أعطيه من هذه الأموال اسم المتبرع أو المقدم لهذه الأمان، أم أعطيه وأظل له تضر هذو من الله تعالى سبحانه وتعالى، ناس تبرعوا فيهم وتفضل خذ، هل يعني يجب أن أذكر اسمه ولا حسب شرط المعطي لهذه الأموال؟
ماشي،
مع الشكر الجزيل شيخ بشار.
حياك الله، أهلا أستاذ مصعد، معنا اتصال آخر. السلام عليكم
وبركاته.
تفضل يا أخي كريم.
بالنسبة للسؤال، بالنسبة لمرأة زوجها توفى ومجبورة تطلع مثلا على المستشفى، مجبورة تطلع على محل بعمل لهويات، ولازم تقعد 14 10 أيام، وشي بكل هيك وشي بكل هيك، شايفين؟ وإحنا بنسأل أهل العلم إن كنا لا نعلم يعني يعلمونا، هذا وحدي. بالنسبة للعربين، هل بدع ولا بدنا نفهم شو نعمل فيه؟
نعم ماشي،
بارك الله فيكم
وفيكم. من تحكي معنا أخي الكريم؟
من قرية جلجولي.
من جلجولي، حياك الله، وتابعنا تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى.
الله يخليك، السلام.
حياك الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع الاتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي الكريم.
بسم الله في زوجة ووالدتها ووالدها.
نعم.
عمل السحر إلى عملت السحر إلى زوجها.
نعم نعم.
يوم في 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 الزواج.
طيب.
لكي يضحكوا على زوجها.
واكتشف هذا بعد 25 سنة.
واكتشف الأمر بعد 25 عام.
طيب. على كل حال إن شاء الله تابعنا أخي الكريم وتسمع الإجابة بإذن الله تعالى، سواء كان فعلوا ذلك هم أم غيرهم.
نعم نعم.
إن شاء الله.
بارك الله
فيك. حياك الله. معنا اتصال آخر. سلام عليكم.
سلام عليكم.
الله يعطيكم العافية. الله يعافيك يا أختي، تفضلي.
بدي أسأل حكم نفس الحواجب، هسا إحنا بنعرف إنه حرام.
نعم.
فلما نحكي للناس بتقولوا لي تنظيف، شو التنظيف يعني المقصود بالتنظيف؟ هل يجوز؟
طيب.
الحواجب للمرأة. السؤال الثاني، إذا بالصلاة المرأة هل يجوز إنه تكشف يعني إدريها إذا بينن بالصلاة بالصلاة جائز ولا لازم تغطيهم؟
قدميها.
القدم.
نعم.
السؤال الثالث، بالنسبة لصلاة الوتر، هسا إذا واحد بده أخرها مثلا قبل الفجر وراحت عليه نومي وما قمش مثلا وراحت عليه صلاة الوتر، يأثم مثلا يعني حكمها؟ إحنا نعرف إنه مؤكدة، هل يأثم إذا ما أصلهاش؟ لأنه هو كان ناوي إنه مثلا خلاص بقول لا. بدي أقوم على صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر وأصليها مع القيام، ومثلا وتتكرر معاه صارت إنه مثلا بتروح عليه.
نعم.
يعني هل هذا يعني في إثم بالحكم من تأخير أو إنها فوت صلاة الوتر؟
ماشي الحال.
ويعطيكم
من وين حضرتك يا أختي؟
من طول كرم.
حياك الله. ماشي. تابعين وتسمع الإجابة إن شاء الله. معنا اتصال آخر. سلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخي الكريم.
بالنسبة للشيخ.
نعم بيسمعك، من حضرتك؟
من الخليل. حكمكم الخليل.
حياك الله، تفضل.
شيخ إحنا وضعنا اليوم فلسطين يعني اقتصادي سيء جدا يعني بيحتاج على الكل.
نعم.
فشو الحكم إذا واحد من أهل فلسطين بترك بلده ودروح يشتغل في دولة أجنبية أو دولة عربية 5-6 سنين يعني تعاقد عمل يعني طلبا للرزق، يعني يترك بلده يطلع برا ويشتغل برا، هل في هذا اسم يعني هو ترك فلسطين وترك يعني أهله يعني ترك أرض الرباط وكذا ومش طالع لإشي يعني لا سمح الله شيء وحش أو طالع يعني للرزق، فشو حكم إنه يترك بلده أكثر من سنة وطبعا يمكن يرجع أو ما يرجعش؟ يعني شو حكم هذا؟
واضح السؤال إن شاء الله.
شكرا.
العفو، حياك الله. معنا اتصال آخر. سلام عليكم.
آه.
تفضل يا أخي الكريم.
والله بدفع المفتي.
نعم.
معك أبو صهيب من الخليل.
حياك الله أخي أبو صهيب.
قبل فترة أنا سمعت فتوى من حسين طبطوري.
نعم.
مثل الأغاني.
نعم.
أنا لا أجد في تحريم الأغاني يعني الغناوي ما حرمهن لي.
مش هيك الكلام كان أخي، كان في تفصيل كثير في الموضوع.
وهو
سؤالك طيب انت بالضبط تسال الان عن حكم الغناء. طيب بدك تعرف حكم الغناء، نسال الان معنا فضيله الاستاذ دكتور حلمي عبد الهادي وبيجي لك ان شاء الله على السؤال.
محمد رفض النابلسي جاب الايه ومن الناس من يشبه والحديث يدل عن سبيل الله.
واضح.
هذه بتحب ضايله كل الاغاني.
ان شاء الله تسمع الاجابه اخي الكريم.
السؤال الثاني،
تفضل. تفضل.
بالنسبه في فتوى على النت انا قريتها.
نعم.
انه تعري الزوجه أمام زوجها تعتبر طالب مفتي سعودي.
ماشي.
شو
ماشي الحال، تسمع الجواب إن شاء الله. حياك الله أخي الكريم. هنالك اتصال وهو الأخير إن شاء الله نأخذ في هذه المجموعة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا الشيخ؟
حياك الله أخي الكريم.
بارك الله فيك. نسأل الشيخ إذا تعمل معروف سؤالين.
نعم، من وين حضرتك بداية؟
حضرتي من فلسطين 48 من البعينة بالجبيل.
أهلا وسهلا بك أخي
الكريم. يعطيك العافية. نسأل السؤال الأول، أنت مقرب شخص آخر. مبلغ لأكثر من 10 سنين هل يجوز عليه زكاة؟ مع العلم إني بزكي عليه كل سنة.
ماشي الحال.
سؤال الثاني، إذا تعمل معروف.
تفضل يا أخي.
في معاي مبلغ في البنك، هل يجوز عليه الزكاة برضو؟
المبلغ هذا قديش يعني حتى نكون وكم سنة كيف وضعه؟ قديش مبلغ يعني تقريبا؟
يعني فوق 50,000 شيكل خلينا نقول.
أكثر من 50,000 شيكل.
أكثر من 50,000، لأنه أنت بظل معاي في البيت موجودات بروحه.
طيب ماشي الحال.
إن شاء الله
تسمع الجواب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. نتوقف عند هذه الأسئلة وعودة إليكم فضيلة الأستاذ دكتور حلمي عبد الهادي، أستاذ الفقه وأصولي في كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية. كان الاتصال الأول للأخ المستمع أبو أسعد من نابلس له سؤال. سؤال الأول عن الأوقات التي يحرم فيها الصلاة أو التي يكره فيها الصلاة، ما هي هذه الأوقات وما هي هذه الصلوات؟ هل هي فرائض أم هي نوافل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين
وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه ومن سار على دربه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله، بسم الله. الأوقات التي يكره فيها الصلاة وهي صلوات النوافل، وهي بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند زوال الشمس أو قبيل زوالها، قبل استواء الشمس في وسط السماء، عند استوائها في وسط السماء إلى أذان الظهر، يعني قبل أذان الظهر بسبعة ثمان دقائق حتى يأذن، وبعد العصر حتى الغروب. هذه الأوقات مكروه الصلاة فيها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وأمر باجتناب الصلوات النافلة فيها. أما صلوات الفرائض فمن نام عن صلاة أو نسيها فإن وقتها حين يذكرها، فمن نام عن صلاة الفجر أو نسيها أو أي صلاة أخرى فلا تكره الصلاة فيها، يقوم ويتوضأ ويصلي وذلك وقتها، بس شرط أن يكون من غير تفريط، لا يجوز التفريط في الصلاة، ومن الكبائر العظيمة التفريط في الصلاة، لا يجوز يسهر لثنتين في الليل وتروح عليه صلاة الفجر وكل بقوم بصليها بعد الشمس مثلا أو بعد صلاة الفجر، بس إذا صدف أنه نام عنها يقوم يتوضأ ويصليها على المحل ولو بعد صلاة الفجر ولو عند طلوع الشمس. أما النافلة بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس فهذا مكروه، وكلما قرب ارتفاع طلوع الشمس وبداية ارتفاعها تشتد الكراهة، لأنها حينئذ يسجد لها الكفار أي عباد الشمس، والشيطان يتمثل وله قرنان بين المصلي والشمس حتى يجعل كأن المصلي يصلي له، ولذلك نهت الشريعة عن الصلاة في هذه الأوقات. وكذلك عند استواء الظهر عندما يقوم قائم الظهيرة حينئذ تسجر جهنم، وعند الغروب بعد صلاة العصر وكلما قرب غروب الشمس تشتد الكراهة، حتى أوصلها بعض الأئمة إلى التحريم مع قبيل غروب الشمس. إذن تشتد الكراهة كلما قرب طلوع الشمس، والكراهة تستمر من طلوع الفجر، من بعد صلاة الفجر حتى ارتفاع الشمس، وكلما قرب طلوع الشمس أو بداية ارتفاعها يكون تشتد الكراهة حتى أوصلها بعض الأئمة إلى التحريم، وهذا في صلوات النوافل. وعندما يشتد قائم الظهيرة، عندما تشتد الحرارة قبيل الظهر، فحينئذ تسجر جهنم. وكذلك عند بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وكلما قرب غروب الشمس تشتد الكراهة حتى أوصلها بعض الأئمة إلى التحريم، لأنه حينئذ يسجد لها الكفار ويتمثل الشيطان بينهم وبين الشمس حتى يكون السجود له. ولذلك نهت الشريعة عن هذه الأوقات الثلاثة، والمفروض اجتناب الصلاة فيها لكراهيتها أو لشدة كراهيتها قبيل طلوع الشمس وقبيل غروب الشمس، وهذا في صلوات النوافل المطلقة التي ليس لها سبب. أما ما له سبب فقد أباح الإمام الشافعي والإمام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم كسنة الوضوء، لأنه إلها سبب الوضوء، أو سنة دخول المسجد إلها سبب دخول المسجد، أو سنة الوضوء إلها سبب وهو الوضوء. ما كان لأما النوافل المطلقة التي لا سبب لها، يتطوع تطوعا مطلقا بدون سبب، فهذه مكروهة ولا شك عند الجميع. لا يفضل الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وعند وقبيل صلاة الظهر حتى يرتفع أذان الظهر، والله أعلى وأعلم.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني للأخ الأستاذ أبو أسعد، عن شخص أعطى شخصا آخر 100 دينار ليوزعها على الفقراء، هل يشترط عند توصيل هذا المبلغ للمستحقين أن يذكر اسم المتبرع أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يشترط أبدا ذلك، بس أهم شيء أنه لا يوهم هذا الناقل للصدقة من صاحبها إلى الفقير أو إلى المستحق، لا يوهم أنها منه، لأنه يتشبع بما لم يعطى ويحب أن يحمد بما لم يفعل، فهذا لا يصح. وقد قال سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بفازة من العذاب.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من جلجوليا، وله سؤالان. سؤاله الأول عن امرأة توفي زوجها، هل يجوز لها أن تخرج من بيتها للمستشفى أو لإجراء أوراق ثبوتية مثل هذه الأمور؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، من توفي عنها زوجها لزمتها العدة 4 أشهر و10 أيام، وهذه العدة تتمثل فيما يأتي: أولا عدم التزين داخل البيت، خارج البيت ما هو ممنوع التزين المرأة اللي هو التبرج، يمنع إظهار الزينة الظاهرة خارج البيت، داخل البيت ممنوع لبس الزينة وهي جزء من العدة. الأمر الثاني ممنوع التطيب داخل البيت، لأن المرأة ممنوع أن تتطيب وتخرج، فأيما امرأة تعطرت ثم خرجت فهي زانية، وكل عين يعني تنظر إليها لأنها تجلبها بريحة تجلب عيون الشباب وتجلب عيون الجالسين أو المارين بريحتها الطيبة بالطيب اللي حطته بالعطر أو غيره. فهي زانية أي فاعلة مقدمة من مقدمات الزنا وهو جلب النظر، والعين تزني وزناها النظر، وليس المقصود هنا الزنا الحقيقي، فهي لم تفعله وهي نعيذ بالله المسلمات منه، لكن لا ينبغي فعل مقدمات الزنا وهذا منه وهو استجلاب نظر الناس سواء بعطر أو بغيره. فممنوع أن تطيب داخل البيت، هذا جزء من العدة وفاء للزوج. ثم الأمر الثالث، لا يجوز أن تخطب تصريحا في فترة العدة، ولا جناها عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فلا يجوز أن تخطب تصريحا ويجوز أن تخطب تعريضا، بصير خير يا أم فلان إن شاء الله برزقك ربنا زوج صالح، أما تصريحا بدي أتزوجك أو هي تقول بدي أتزوجك للرجل لا يجوز. الأمر الرابع وهو محل السؤال، لا يجوز للمرأة أن تبيت خارج بيت الزوجية، ويجوز لها الخروج إما لضرورة أو لحاجة عادية بدون ما تكون شمامة هوى، رايحة جاي في السوق، رايحة جاي بدون حاجة، بتكذر بتطلع بدون أمر يعني تحتاجه، وليس المهم الضرورة. فالضرورة يجوز كما هو السؤال، ويجوز أيضا للحاجة العادية، يعني هي مثلا بدها تروح تزور جارتها بتروح بتعادي، احتاجت ما عندهاش حدا بدها تروح تشتري من السوق وتروح، بدها تروح تطلع على الزيتونات مثلا ولا على الزريعة ولا على أي أمر هي بحاجة، تروح تزور بنتها تروح تزور إمها، وهكذا في الحاجات العادية. لكن يمنع أن تبيت في غير بيت الزوجية وهو البيت المقيم فيه وزوجها لمدة 4 أشهر و10 أيام. فممنوع أن تطيب داخل البيت وخارجه، أو تتزين داخل البيت وخارجه، أو تخطب تصريحا في فترة العدة 4 أشهر و10 أيام من أي أحد، ولا يجوز لها البيات في غير بيت الزوجية خلال 4 أشهر و10 أيام، وتخرج لحاجتها العادية وليست الضرورية، ومن باب أولى أن تخرج لضروراتها الملحة، والله أعلى وأعلم.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني الأخ المستمع عن 40، حكم اليوم 40 بالنسبة للمتوفى أو حتى لمن لأهله ما يقومون به.
أولا بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا يوجد عند المسلمين ما يسمى بالخميس أو بالأربعين أو بمناسبات أخرى، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فهذا يفيد أن الرجال لا حداد لهم مطلقا، وأن الحداد إنما هو للنساء، والنساء إنما مسموح لهن الحداد فقط لمدة 3 أيام إلا على الزوج 4 أشهر و10 أيام. وقد تقدم إنه هذا الحداد أو الممنوع فيه اللي هو التطيب والتزين والبيات في غير بيت الزوجية بالنسبة للمرأة، وإن كانت أم أو أخت أو غيره لا يحل لها أن تحد فوق 3 أيام كما قلنا، إلا أن يكون أن تكون زوجة مات زوجها فتحد عليه كما تقدم بعدم الطيب والزينة والبيات في غير بيت الزوجية لمدة 4 أشهر و10 أيام. فلا يجوز التشبه بالكفار أبدا، ولا يجوز عمل الخميس ولا الأربعين ولا الالتزام بمناسبات معينة، وإنما خلص نستغفر الله ونتوب إليه ونصبر لأمر الله حتى لا نفقد الثواب بعد فقدان الأحباب. والمصاب ليس من فقد الأحباب فقط، إنما من فقد الثواب هو المصاب الأعظم، ففوق مصيبته في قريبه أو مصيبتها في زوجها أو مصيبته في زوجه لا ينبغي أن يفقد الثواب، فليصبر وليحتسب وليتق الله ولا يحدث في الدين ما ليس منه. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد قال صلى الله عليه وسلم عندما نبه أنه سيكون في المسلمين اختلافا كثيرا وهذا داء ومرض كبير وهو الاختلاف والتفرق، نبه إلى الدواء فقال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فلا يجوز هذه كلها بدع، لا تجوز في الخميس أو الأربعين أو أي التزام أو التزام أي مناسبة غير ما حدده الشرع في قوله لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فليتمسك المسلمون بالسنن، وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة الاستمساك بها. فعندما يتفرق الناس ويضلون ويبتدعون، المفروض بالمؤمنين وبالعلماء وبالمسلمين في المساجد وغيرهم وبكل من يحب الدين أن يرجع الناس إلى السنن. وقد قال صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. فمن قصد الأجر والثواب لا يحدث في الدين ما ليس منه، سواء تعلق الأمر بالموتى أو بالجنائز أو بالصلاة أو بالعبادات أو بغير ذلك من أمور الدين مما يقصد فيه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلى.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال بعد ذلك لأحد الإخوة المستمعين الذي سأل عن حكم الشرع في الزوجة ووالدتها ووالدها الذين عملوا السحر للزوج واكتشف هذا بعد 25 سنة كما قال في سؤاله.
نعم، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، لا شك أن عمل السحر من أعظم الكبائر، بل هو كفر صريح وجهل قبيح إذا ذهب إلى الساحر وصدق هذا الساحر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى كاهن فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وإن لم يصدقه فلا تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا، وإذا كانت الصلاة من أعظم الأمور التي يتقرب بها إلى الله، وهي ركن الإسلام الأول والعملي بعد الشهادتين، وهي عنوان صلة العبد بربه، لا تقبل خلال 40 يوما، هذا يدل على العظيم، على الكبيرة العظيمة التي ارتكبها من أتى كاهنا أو ساحرا أو عرافا أو غير ذلك مما نهت عنه الشريعة، ومما لأنه أعطي غير حقه، وهو علم الغيب أو الإخبار بالمغيبات سواء كانت حاضرة أو مستقبلة، وهذا مما حرمته الشريعة تحريما كبيرا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فجعل السحر من أعظم الكبائر ومن السبع الموبقات، أي المهلكات التي تهلك صاحبها وتوقعه في النار. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب أنهم تركوا ما أنزل عليهم من ربهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان، أي لم يكن ساحرا يتعاهد السحر ويتعاطاه، لأنهم اتهموا سليمان عليه السلام بأنه كان ساحرا، فرد الله عليهم بأنه لم يكفر حتى يكون ساحرا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وكفرهم كان أحد جوانبه بتعليم الناس السحر، فقال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهذا من أعظم الكبائر ومن الكفر الصريح والجهل القبيح إذا ذهب الإنسان إلى الساحر فصدقه بما أخبر. يبقى أنه، طب هذا الأخ كيف عرف أنه زوجته وأهلها فعلوا له السحر؟ أنا أتوقع أن يكون ذهب إلى ساحر آخر، من الذي اكتشف هذا الأمر؟ فهذا كله يدخل المسلمين في فساد عريض وكبيرة عظيمة وكفر صريح وجهل قبيح بالتصديق السحرة وإتيانهم. وقد صدق الله، يفرق يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا هو الحاصل بسؤال الأخ أو بغيره. وهذا لا يجوز أبدا، على المسلمين أن يتقوا الله، وخاصة أخواتنا النساء التي يكثر فيهن هذا الأمر، وعلى الرجال أن يعارضوا هذا الأمر بشدة، والأخوات ينصح بعضهن بعضا، والأئمة والخطباء يحذرون الناس من هذا الكفر الصريح أو الكبير العظيمة بإتيان السحرة والكهنة وتصديقهم فيما يخبرون به، فيحصل فساد عظيم جدا. يحصل ذهاب الدين أولا بالذهاب إلى الساحر، ثم يحصل بتصديق الساحر الفساد العريض بأن فلان قد فعل السحر، وأن الزوجة أو الزوج فعل السحر، وأن الجار فعل السحر. يتقطع الناس ويكره بعضهم بعضا، فترتكب الكبائر ويتقرب إلى الشيطان بهذه الطريقة، وتتقطع أواصر المسلمين، وهذا هو الحاصل للأسف الشديد. ونرجو الله أن يوحد صفوفهم ويؤلف بين قلوبهم ويبعدهم عن كل شرك وفساد وكل كبيرة من الكبائر التي نهت عنها الشريعة الإسلامية. فليتق الناس ربهم وليتوبوا إليه، وليتوبوا من هذه الكبيرة العظيمة التي تنتشر أو تكاد تنتشر بين الناس بشكل قوي، ولذلك أصابهم ما أصابهم من تسلط العدو عليهم أو نقص أرزاقهم أو حصول الخلاف فيما بينهم، وهم يطلبون الوحدة ولا يجدونها، لأنهم لا يسيرون كما أمر الله سبحانه وتعالى أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيرتكبون الكبائر مع صلاة بعضهم وصيامه وقراءته للقرآن، فهو يقرأ القرآن ويخالف القرآن، ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه لأنه ظالم، والقرآن يقول لعنة الله على الظالمين، ولأنه يأتي بالكفر والقرآن يقول لعنة الله على الكافرين، فيقرأ القرآن والقرآن يلعنه. نعوذ بالله من غضبه وعقابه وشر عباده، والله أعلى وأعلى.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة من طول كرم، لها ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول عن حكم نتف الحواجب، ما يسميه الناس بالتنظيف، هل هذا جائز؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، لا شك أن نتف الحواجب بدون حاجة وبدون سبب كبيرة من الكبائر، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامص والمتنمصة. والنمص هو نتف الحواجب وحتها وحلقها من أجل الجمال. إذا كانت هذه الحواجب تتدلى على العينين يحدث منها أذى للعينين، لا مانع من تخفيف هذا الأذى بقص هذه الحواجب يعني بأقصر طريق، بدون نتف، بدون تزين، إزالة الأذى فقط. أما نتف الحواجب للتزين أو حلقها أو حتها فهذا لا يجوز أبدا. وليتق الله الرجال والنساء الذين يحففون حواجبهم ويفعلون النمص الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يقعون تحت اللعن. نعيذهم بالله من ذلك، أن يقعوا تحت لعن الله سبحانه وتعالى فيطردون من رحمته، فأين يفرون؟ ولا ملجأ من الله إلا إليه. تضيق عليهم الأرض وتضيق عليهم أنفسهم ويفعلون ما يغضب ربهم. لا ينبغي للمسلمين أن يفعلوا ما يغضب الله سبحانه وتعالى من النمص أو غيره، أو الوشم أو تفليج الأسنان كما قال: متفلجات للحسن المغيرات خلق الله. لا ينبغي تغيير خلق الله. والشيطان توعد بني آدم بأن يأمرهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله بالنمص وبالتفليج الأسنان وبالوشم من الكبائر التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن الله فاعلها، فقد خسر خسرانا مبينا. والله أعلى وأعلم.
والله أعلم، بارك الله فيكم. والسؤال الثاني للأخت المستمع عن المرأة: هل يجوز لها أن تكشف قدميها أثناء الصلاة؟
يجوز لها أن تكشف باطن قدميها في الأرجح، والمفروض تغطية جميع بدن المرأة في الصلاة. لكن سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن لباس المرأة في الصلاة فقال: درعا سابغا يغطي ظهور قدميها. فالراجح عند بعض أهل العلم أنه يجوز كشف باطن القدمين في الصلاة، لكن لا يجوز كشف القدمين مطلقا، لقوله: درعا سابغا يغطي ظهور قدميها، على ما أعلم في حديث أم سلمة. والله أعلى وأعلم.
نعم، إذن فقط تكشف وجهها وكفيها وباطن القدمين إذا كان الأمر
لا يعني. حرج. نعم. نعم. نعم والله أعلى وأعلم. هذا صحيح، وتعليقك بالوجه والكفين تتميم للجواب، بورك فيك. هذا على أساس أنه بدأ يعني.
نعم.
أساس السؤال عن القدمين فقط.
نعم. الله يكرمك، بارك الله فيكم. والسؤال بعد ذلك، السؤال الثالث لأخت المستمع عن صلاة الوتر: إذا ما أخرت صلاة الوتر لقبيل الفجر ظن منها أنها ستستيقظ، لكن يعني إذا فاتها صلاة الوتر هل تأثم بذلك؟
من كان له عادة في القيام لصلاة الليل الأفضل أن يؤخر الوتر، ومن لم يكن له عادة ويقول: إذا أنا صحوت وقمت في الليل أصلي، فهذا الأفضل أن يوتر قبل أن ينام. وفي حديث أبي هريرة أنه أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالثلاث التي أمره بهن بأن يوتر قبل أن ينام، وأن أوتر قبل أن أنام في الحديث، وأمره بصلاة الضحى وغيرها، ومنها أن أوتر قبل أن أنام. فإذا كان يشك أنه يقوم في الليل ويحتمل أن يستمر في نومه، فهذا الأفضل أن يأتي بالوتر قبل نومه. وإذا صحى في الليل لا حرج من أن يصلي بعد صلاة الوتر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر، ولا يعيد الوتر في هذه الحالة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. أما من كان من عادته أن يصحو وفي ليلة ما لم يصحو وطلع عليه الفجر، فهذا يقضي الوتر بعد صلاة الفجر، بيجيب صلاة الفجر أول ويقضي الوتر، سواء قلنا أنه سن مؤكد كما هو قول الجمهور، أو قلنا أنه واجب يأثم بتركه عمدا، وهذا لم يتركه عمدا عند الحنفية، عند السادة الحنفية رحمنا الله وإياهم وجميع علماء المسلمين. فمن كان له عادة أنه يقوم الليل ويصحو، إن فاته الوتر ليلة ما فهذا يقضيه بعد صلاة الفجر، ولكن لا يتعمد تركه، لأن السنن الرواتب هذه من أعظم ما يتقرب إلى الله به بعد الفريضة. ولا يزال العبد يتقرب إلي في الحديث القدسي: لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا من أهم النوافل، صلاة سنة الفجر والركعات قبل الظهر وبعدها وسنة المغرب وسنة العشاء، هذه الرواتب ينبغي المحافظة عليها لأجرها العظيم، ولأنها مذكر بالواجب وهو الفريضة، وفيها زيادة من الأجر العظيم، وفيها تتميم نقص الفريضة لو حصل عدم خشوع أو غياب فكر أو نقصان السنن أو فعل بعض المكروهات، فهذه السنن العظيمة تتمم نقص الفريضة، بالإضافة إلى أجره العظيم، وبالإضافة أنها احتياط على الواجب ومذكر به ومقدمة له فالذي يحافظ على سن الرواتب لا يمكن أن يقصر في الفريضة، وأهم ما يتقرب به إلى الله هو الفرائض، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فينبغي التقرب بالنوافل الكثيرة، ومنها من أهمها السنن الرواتب التي هي قبل الصلوات، فهذه إن فات شيء منها يقضى. أما الوتر كما قلنا فهو من أهم هذه السنن، هو وسنة الفجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي شدة المحافظة على سنة الفجر مثلا والوتر، وقد قال صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر: ركعة الفجر أي السنة خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بالفريضة. قال: صلوا سنة الفجر، صلوا سنة الفجر، صلوا سنة الفجر ثلاثا ولو طردتكم الخير، ولو بالجهاد. وهذا يدل على مدى أهمية الفريضة نفسها وشدة المحافظة عليها عند المسلمين، فلا ينبغي إضاعتها أبدا، يجب الاستمساك بها. وقد نشأ أجيال خلف من بعد الصحابة والتابعين والعلماء الصالحين خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لا ينبغي التفريط في صلوات المسلمين، فرائضها ونوافلها المؤكدة، السنن المؤكدة التي أكدت الشريعة عليها وجعلتها من أعظم ما يتقرب به إلى الله، ومن أهمها صلاة الوتر، حتى قال العلماء الحنفية: إن من تركها فإنه يأثم، أساس أن من تركها عمدا وليس من نام عنها وهو لا يقصد تركها، فينبغي المحافظة عليها وقضاها إذا فاتت. أي سنة من السنن، مش بس الوتر، سنة الفجر إن فاتت برضو يجيبها يقضيها في الوقت، إذا بعد صلاة الفجر يجيبها قبل تطلع الشمس، إذا صحي بعد الشمس يجيبها برضو.
نعم،
والله أعلى وأعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل لسؤال الأخ المستمع من الخليل، يسأل يعني يقول: بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في بلادنا، إذا ما ترك الإنسان بلده وسافر للخارج طلبا للرزق، وكما قال لفترة معينة مثلا، يعني هل عليه حرج شرعي من هذا في هذه الحالة؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله لا شك إنه هذه البلاد من أعظم ما يتقرب به إلى الله وهو البقاء فيها مع طاعة الله فيها، وليس البقاء فيها مع معصية الله فيها. فإذا كانت أرض مباركة ومقدسة وفرضت فيها الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج، وأرض وهي أرض النبوات وأرض الصحابة الكرام وأرض الصالحين وأرض حطين وأرض عين جالوت، فينبغي لأهلها أن يتقوا الله ويحافظوا على بركتها بكثرة ما يتقربون به إلى الله، وبالحفاظ على الفرائض في الصلوات والزكوات والإحسان إلى الناس والتخلق بالخلق الحسن. فأهل هذه الأرض المباركة ينبغي أن يكونوا مباركين عليها، ولا ينبغي أن يفجروا فيها أو يعصوا الله فيها حتى لا تذهب قداستهم وقداستها. وهذا من أعظم، وأنا أتأمل في أهل هذه البلاد أن يثوبوا إلى رشدهم، ففيهم الخير الكثير وفيهم الفطرة الطيبة، وهم في الأرض المقدسة المباركة، وهم يواجهون عدوا شرسا يقتلع الأرض ويقتلع الأشجار ويقتل الشباب ويسجنهم، وهو خطر على المقدسات وخطر على السكان. فينبغي أن يتقوا الله حتى يباركهم الله وحتى يقدسهم كما قدس هذه الأرض المباركة، وخاصة في وجود المسجد الأقصى فيها، وكما قلنا ذكرياتها عظيمة جدا سواء في الإسراء والمعراج. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ستكون هجرة بعد هجرة، ويكون خير أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، أي الأرض التي هاجر إليها إبراهيم عليه السلام، وهي أرض هذه الأرض وهي أرض فلسطين. لحد الآن يقال إبراهيم الخليل، خليل الله صح، بس برضو مرتبط بمدينة الخليل بقبره بها هو إسحاق وزوجته سارة، أي أم إسحاق زوجة إبراهيم عليه السلام. فينبغي، أنا أشكر السائل إنه هو يعني متحرج من مغادرة هذه الأرض، فينبغي الثبات في هذه الأرض لنكون خير أهل الأرض اللي هو ألزمهم مهاجر إبراهيم، أي ألزمهم بقاء في فلسطين. إذا ضاقت الدنيا على الإنسان وأحب أن يطلب الرزق أو يطلب العلم ويؤسس نفسه ويعود إلى هذه البلاد فلا حرج في ذلك، لكن لا ينبغي لأهل هذه البلاد أن يتركوها، إنما ينبغي أن يتواصلوا مع بعضهم البعض، يوحدوا صفوفهم، يتقوا ربهم، يبنوا مؤسساتهم، يفعلون للآخرة كما يفعلون للدنيا، يبنون الحضارة، يبنون المؤسسات، يوحدوا صفوفهم، يتهيأوا من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو ما تعالى شعبة من النفاق، يتهيأوا لمعركة قادمة مع عدو شرس، مع عدو لئيم. فأنا أشكر الأخ الكريم لسؤاله وتحرج من مغادرة هذه الأرض، ولا ينبغي لعاقل أو لمسلم أن يغادر هذه الأرض بدون سبب، فليثبت أهل الأرض فيها وكما قلنا ليؤسسوا لأسباب قوية جدا لينزل عليهم نصر الله سبحانه وتعالى. ونتأمل من الله أن يتغمدنا برحمته الخاصة التي وعد بها عباده المؤمنين بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. فهذه الرحمة الخاصة التي اختص الله بها عباده المؤمنين بقوله: وكان بالمؤمنين رحيما، ينبغي أن تتحقق شروطها من ولاية المسلمين بعضهم لبعض، ومن إقامتهم للصلاة وإيتائهم للزكاة، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. أرجو الله أن يشرح صدري وصدورهم لطاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه وتوحيد الصفوف وبناء المؤسسات وإقامة العدل في جميع مرافق الحياة، من أكبر موقع في البلد إلى أصغر موقع، يتوحد الناس على الإسلام وعلى طاعة الله، كيف وقد أمرهم الله سبحانه وتعالى بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء كما هو الحال اليوم فألف بين قلوبكم. فبالإسلام تتألف القلوب وينصرنا الله على العدو ويبارك لنا في الرزق. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. أنا أتأمل في أهل هذه البلاد أن يثبتوا فيها من جهة، وأن يوحدوا صفوفهم على طاعة الله بالإسلام بالقرآن بالتقرب إلى الله بالصلاة بالزكاة بالولاية بالنصرة بالمحبة بينهم بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، لنؤسس لنصر قادم بإذن الله، حتى يتغمدنا بهذه الرحمة الخاصة والتي هي مقدمة لنصر الله العظيم، ونحن إن شاء الله رأس الحربة ليتبعنا أهل البلاد الأخرى في معركة قوية قادمة مع عدو شرس ولئيم ينصر الله فيه الحق ويبطل الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل، عندما تمتلئ قلوب شبابنا بالقرآن وتمتلئ المساجد بهؤلاء الشباب المتعلمين، خاصة شباب الجامعات وغيرهم طبعا من غير المتعلمين، بس أخص بالذكر المتعلمين، يقودوا المسيرة بالعلم وبطاعة الله ثم بالأخلاق القوية العالية. لا ينبغي أن يكون علم بلا أخلاق أو أخلاق بلا علم. يتوحد الناس ويثبتون في هذه الأرض ويهيئون لنصر قادم إن شاء الله تتبعنا فيه الشعوب العربية والإسلامية، ليتحرر بيت المقدس من هذا الدنس والرجس العظيم والاستيطان الذي يأكلها وتهديد مقدساتنا العظيمة وعلى رأس المسجد الأقصى المبارك. والله أعلى وأعلم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب الدعاء.
يارب.
آمين. بارك الله فيكم أستاذنا. وننتقل الآن لسؤال الأخ المستمع أبو صهيب من الخليل، كان له سؤالان حقيقة. سؤاله الأول عن الغناء وعن حكم الغناء في الشريعة الإسلامية.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا بالنسبة لأخونا الدكتور الأستاذ الدكتور حسين الترتوري، أنا أتوقع ما سمعت أنا الحلقة، بس لا أتوقع إلا أنه أجاب بالصواب التام.
لا لا لا.
فهو ذو علم وخلق وأدب ومطلع الرجل، بس أنا لا أدري لما حضرت الحلقة بالضبط، فلعل الأخ الكريم فهم خطأ في جواب الأستاذ الدكتور حسين، وهو صاحب فكر عظيم وخلق عظيم.
نعم.
أحسبه كذلك، ولا أزكي على الله أحدا والله حسيبه. بالنسبة للجواب على السؤال، الغناء إما أن تصحبه الموسيقى أو لا تصحبه الموسيقى. إن صحبته الموسيقى فالموسيقى بذاتها محرمة، سواء كانت مع غناء أو بدون غناء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يكونن، بده يجي ناس قوم من أمتي يستحلون الحرى، وهو الفرج أي الزنا، والحرير أي الرجال يلبسون الحرير ويستحلونه، وهو محرم عليهم، لقوله: هذان حرامان، لما مسك الذهب والحرير ورفعهما وقال: هذان حرامان على رجال أمتي حل لنسائها. ليكونن قوم من أمتي يستحلون، لأنها حرام فيستحلونها ويقولون إنها حلال، أي الحرى وهو الزنا، والحرير والخمر والمعازف، رواه البخاري رحمه الله وغيره طبعا، والإمام أحمد وأبو داود والطبراني وغيرهم بأسانيد صحيحة قوية جدا، وهذا ليس محل تفصيله، وقد صحح الحديث أكثر من 14 حافظ من حفاظ الحديث والأثر. وقوله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. وقال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، ولأنه صوت مزامير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث. فالموسيقى بذاتها حرام سواء صاحبها غناء أو لا، فإذا الغناء صاحبته الموسيقى مهما كان يكون حرام. يبقى الغناء إذا لم تصحبه الموسيقى، إما أن يكون ذو هدف طيب وكلمات رائعة وطيبة وكريمة ومنزهة عن الفحش والتفحش، فهذا لا حرج فيه إذا كان في بعض الأوقات دون بعض. إذا كان ترويحا للنفس لا ينبغي أن يكون دائم أو كثيرا في الحياة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله عز وجل قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. وقال عليه الصلاة والسلام لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، فلا ينبغي بالشعر والغناء أن يكون هدف رئيسي في الحياة سواء كان إسلامي أو غير إسلامي. فالقرآن هو الذي يملأ قلب المؤمن، والذكر المتواصل بتهليل الله وتحميده وتسبيحه وتكبيره وغير ذلك، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فداه نفسي وأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، هذا هو هدف المؤمن، وهذا هو الذي يحيي القلب بالنور العظيم، لأن القلب يحتاج إلى غذاء ويحتاج إلى ماء، فغذاؤه القرآن وغذاؤه الذكر، يدخله النور وتدخله الحياة. وقد قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت، فما بالك إذا كان هدف الإنسان غناء حتى لو كان مباحا، لا ينبغي أن يكون هو الهدف الأساسي في الحياة. فإذا كان حلالا يحث على الجهاد، يحث على الخلق الحسن، على الصدق، على الصبر، على إثارة الشهامة والنخوة، يكون هذا في بعض الأوقات دون بعض، ولا ينبغي أن يكون كما قلنا هدف رئيس في الحياة. إذا كان فيه فحشاء أو غدل في النساء أو حث على الفاحشة أو وصف لمحاسن المرأة، فهذا لا شك أنه إثم عظيم وكبيرة عظيمة من الكبائر. وقد قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، فهذا لا ينبغي أن يكون. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء، فأي مسلم يحب أن يبغضه الله، وأي مسلم يحب أن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فيضل الشباب ويبعدهم عن الصلاة ويجعلهم متوترين بدون هدف، يسهرون الليل بأغاني فاسدة ومسلسلات رخيصة، وبلادهم محتلة وعدوهم متسلط وأرزاقهم ضيقة. لا، ليس هذا فعل المسلمين مع تمنياتي لهم بالهداية، فشبابنا فيهم الخير الكبير، لكن لا ينبغي أن ينحرفوا عن دينهم، ولا ينبغي أن تذكر ألسنتهم الفحشاء أبدا. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وبعدها بآيتين قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا يتصور أن يأمر الدين أو يبيح فحشاء أو صور رخيصة أو مسلسلات رخيصة، ينبغي أن يبعد عنها المسلم. فهذا صاحبها موسيقى أو لا فهي محرمة لكونها فاحشة أو سبب في الحرام أو سبب في إضلال الشباب. فليتق الله الإعلام سواء كان في فلسطين أو في غيره من البلاد العربية والإسلامية، ليتق الله في الشباب وينشئهم تنشئة كبيرة جدا، ويربطهم بالقرآن الكريم وبذكر الله وبالبرامج العلمية القوية وبالتدريبات الرياضية التي تحافظ على البدن والصحة وغير ذلك من حفظ الشباب بصحتهم وبدنهم، وقبل ذلك في دينهم وأخلاقهم. لا ينبغي سماع الموسيقى ولا ينبغي سماع الفحشاء والتفحش، والمذاهب الأربعة على تحريم الموسيقى من جهة وتحريم الغناء الفاحش من جهة، وكذلك كثرة ولو كان مباحا لا ينبغي أن يكون عند مسلم، ولا ينبغي أن يتصف به شاب يتقرب إلى الله ويذهب شبابه بأغاني فاشلة وسيئة وفاحشة وتثير الغرائز وتشيع الفاحشة في المؤمنين. ليتق الله الكبير والصغير، ونأمر بالمعروف ننهى عن المنكر، نتقرب إلى الله بالصلاة. والمسلم القرآن اللي هو إذا صح التعبير غناء قلبه، وهو ليس غناء، إنما المقصود بالتغني بالقرآن تحسين الصوت به والخشوع معه، وليس المقصود بالتغني اللي هي جعل مزامير وبالألحان وغير ذلك، لا، المقصود هو إثارة الخشوع في قلوب المؤمنين. ولا ينبغي أن تتصور أن يستبدل مسلم القرآن بالغناء ولو كان مباحا، القلب يعمر بالغناء، فكيف إذا كان فاحشا؟ كيف إذا كان معصية؟ كيف إذا كان مسلسلا رخيصا؟ كيف إذا كان مناظر سيئة لا يجوز لمسلم يقبل أن يشاهدها أو يسمح لأولاده أو لزوجته أو لمن يحب أو لأصحابه؟ ليتق الله شعب فلسطين وغيره من الشعوب، ولا يقربوا هذه المحرمات، وهذه من أكبر ما يضل الشباب عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويحرفهم، وهذا يسيطر على القلب ويجعل الإنسان عبد لهذا الأمر. فمن استمسك بهذا الأمر تجد الشباب يفتحون مكبرات الصوت وفي السيارات وفي غير ذلك وفي التلفزيونات بأصوات عالية، وهذا بالإضافة للحرام فيه إزعاج كبير للناس وإدخال الإزعاج على الناس وعلى المسلمين وعلى الجيران وعلى الشعب الشارع وغير ذلك مما لا ينبغي أن يفعله مسلم. احنا قلنا يجب الاستمساك بهذه الارض والبقاء فيها مع التوحد على الاسلام والدين وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وبناء مؤسسات راشدة لنعمر اوطاننا بطاعة الله وننظف ألسنتنا وقبل ذلك قلوبنا من اي فحش او فحشاء. والقلب اذا كان غذاء القيح وهو الغناء، غذاء الصديد، غذاء السوء بالكلمات الفاحشة، اذا كان الكلام العادي يبعد الانسان عن الله ويجعل القلب قاسيا، وأبعد الناس من الله القلب القاسي. فما بالك أخي الكريم بالغناء الفاحش والمتفحش؟ هذه صفة المسلمين، هذه صفة من يعيشون في الأرض المباركة والأرض المقدسة، هذه العهدة التي عهد الله إليهم بها. وقبل الأخ مشكور، الأخ من الخليل سأل عن أرض الرباط وهو متحرج من الخروج حتى لطلب الرزق. أيكون شبابنا على أرض طاهرة وهم ليسوا طاهرين؟ على أرض مقدسة وهم ليسوا مقدسين؟ أنا أتأمل فيهم أن تدخلهم القداسة والبركة والرحمة الله سبحانه وتعالى والنظافة، نظافة الأخلاق قبل نظافة البدن، مع الحث على نظافة البدن ونظافة الشوارع والنظام فيها، لكن أولا ننظم قلوبنا وننظفها لطاعة الله وذكره. القرآن الكريم يحتاج إلى قلب نظيف، لا يدخل على قلب غير نظيف. ذكر الله يحتاج إلى قلب نظيف. انت غرفة الضيوف ما بتحط فيها بتستقبل فيها ناس وفيها أوساخ والعياذ بالله. القلب بده نور، من أين يأتيه النور؟ يأتيه نور الصلاة، الصلاة نور، الصبر ضياء، الصدقة برهان، هذه طرق قوية لإنارة القلب. فكيف ينير القلب؟ لا تعطيه قيحا ولا صديدا ولا كلاما سيئا، لا غيبة ولا نميمة ولا كلام الدنيا تكثر منه، اكثر من ذكر الله دائما، اجعل لسانك رطبا بذكر الله، اذكروا الله كثيرا، ما من أمر طلب الله كثرته إلا الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. عشان إيش؟ عشان تحصل رحمة ربنا، هو الذي يصلي عليكم يرحمكم يعني وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ألا ترى أن ذكر الله والصلاة على رسول الله سبيل عظيم في إخراج الناس من الظلمات إلى النور؟ صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فنحن نترك سبل الخروج من الظلمات، سبل الدخول في الأنوار، أنوار الله سبحانه وتعالى في قلوبنا، أنوار الله بطاعته طبعا بذكره، هذه طرق لإنارة القلب. فلا تسر في طريق يظلم قلبك فيها، ليس فقط في الغناء سواء كان مباحا أو فاحشا، أيضا بكثرة الحديث بغير ذكر الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله أيها المسلمون، اتق الله يا شعب فلسطين، تب إلى الله، ارجع، اجعل لسانك رطبا بذكر الله، افتح قلبك للقرآن الكريم، افتح قلبك لرحمة الله، تحضنك الملائكة، تتفتح لك أبواب السماء. الله الله، هذه الجنة مفتحة الأبواب، عظيمة الأشجار، عظيمة الثمار، تربتها طيبة، فيها المسك، فيها كل تسبيحة، فيها تغرس فيها شجرة، كيف يعرض عن ذلك لغناء فاحش أو غير فاحش؟ ولذلك هذا نفهم قول الرسول عليه السلام، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، مع قوله إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة. فهذا يكون في بعض الأوقات دون بعض، ولا يكون يمتلئ قلبه أو اللسان بكثرة هذه الأمور التي تخرج عن ذكر الله والقرآن الكريم. والله أعلى وأعلم.
نعم، بارك الله فيكم أستاذنا على هذا التوضيح. ويبقى هنالك ثلاثة أسئلة فيما تبقى لنا من الوقت. الأخ أبو صهيب له سؤال آخر. نعم، هو عن يسأل عن حكم تعري الزوجة أمام زوجها، هل هذا الكلام أنه تعتبر طالق كما قيل؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله هذا من أغرب ما سمعت، يعني هو الزواج فيه كل شيء، فيه أكثر من التعري. صحيح انه يبتغى فيه رضاء الله وعفة النفس وفيه تحصين للفرج لا شك، والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بانهم محصنين، بانهم محصنون، ونساء المسلمين بانهن محصنات، محصنين غير مسافحين غير زانين ولا متخذي اخدان، اي صواحب، ما بصاحبوش النسوان بس ما احل لهم فقط، وهن محصنات غير مسافحات اي غير زانيات ولا متخذات اخدان، بصاحبنش رجال، الاخدان هم الاصحاب والأخدان الصواحب من النساء.
فالمسلمون عفيفون طاهرون يبتغون الحلال، من ابتغى وتزوج بالحلال وأعف نفسه وأحصن فرجه وطلب الستر ربنا يستر علينا وعلى شرفنا وعلى أعراضنا وعلى المسلمين جميعا في الدنيا والآخرة. نحن نتمنى ستر الله سبحانه وتعالى ونطلب ونسعى إليه، وبرتج البدن عندما يرى الإنسان مسلم كما قلنا يفعل الفحشاء بالغناء أو بغيره أو بصاحب البنات بغير حق أو هن بصاحبينهم، لا هذا إذا طلب الإنسان الحلال لا مانع، يتعرض زوجان ويطلبان الأمر بالحلال، وهذا مما أنعم الله به على الناس، وقد قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم أي في جماع زوجته صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وفيها أجر؟ قال نعم، لكن ينبغي التستر عن أعين الناس بشكل واضح وكذا. نعم، ولا يذكر الله عند الجماع وعند قرب الزوجة، ولا مانع من تعرض الزوجين عند الجماع أو عند غير ذلك مع الستر، ونسأل الله الستر والعفاف مع قصد العفة والطهارة والتقرب إلى الله بهذه العفة والطهارة بالزواج الحلال الطيب والإحصان العفيف الطاهر الذي يحفظ شبابنا ورجالنا ونساءنا. وقد عفى الله المسلمين بالزواج، فلا ينبغي التضييق عليهم في هذه الأمور، ولا يقال إن من تعرض له زوجته طلقت، لا، هذا من المحدثات العظيمة التي لا يجوز أن ينطق بها ولا يفتى بها.
نعم.
والله أعلى وأعلى.
بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من داخل الخط الأخضر، له سؤالان. سؤاله الأول عن إنسان أقرض شخصا آخر مبلغ من المال أكثر لمدة أكثر من 10 سنين، هل تجب الزكاة في هذا المال؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كانوا يعني هم متفقين أجلوا هذا الأجل لا حرج، هو إذا كان كل ما بده إذا طلبوا منه بدفعه، لا شك أنه عليه الزكاة، على المقرض الزكاة، يزكيه إذا كان دينه هذا ميسور، بيطلبه من صاحبه بيعطيه أو مقصته أقساط أو هو سامح له يأخره وقت بده بأخذه، فلا شك أنه عليه الزكاة طبعا إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول أو انضم إلى نصاب سابق وحال على النصاب الأصلي الحول. فالمال الذي حال عليه الحول، وقد قال صلى الله عليه وسلم روي مرفوعا وموقوفا وهو حديث حسن، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فإذا توفر الشرط مع توفر السبب وهو وجود النصاب، فبالنصاب يبدأ سبب الزكاة وبالحول يكون شرط الزكاة. فإذا تحقق السبب والشرط فلا بد من الزكاة. فإذا كان هذا الدين يبلغ نصابا أو ينضم إلى مال عند المقرض يبلغ نصابا وحال على النصاب الحول، فينبغي تزكية الجميع ما معاه في كل سنة.
نعم. السؤال الأخير أيضا فيما يتعلق بالزكاة، يقول معه مبلغ 50,000 شيكل يضعهم في البنك، هل تجب فيه الزكاة أيضا؟
والله هذا المبلغ بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا المبلغ نصاب وزيادة، فقلنا إن إذا كان في نصاب أو ينضم مهما كان قليلا ينضم إلى نصاب سابق حال عليه الحول لابد من الزكاة، وكان مالا ناميا طبعا بالشروط المعروفة، بس هذا المبلغ هو مال نامي لا شك وتجب فيه الزكاة ولا بد. لكن إذا قدر هذا الأخ أنه يسحب ماله من البنك ويحافظ عليه في أي جهة من الجهات بدون وضعه في البنوك الربوية، فهذا هو الصحيح وهذا هو اللازم والواجب، مش بس هو الأفضل. إذا كان هو مضطر هذا هو بافتحاله، أنا ما بفتي أنه يحط ماله في البنك في حال من الأحوال، إذا كان مضطر الأمر بينه وبين ربه، إذا كان بقدر يسحب هذا المال من البنوك، لا يجوز وضع المال في البنوك لأنها تستفيد منها في الربا، ترابي عليها وتستغلها في إعطاه للفقراء أو لغيرهم متعاملة في الربا في ذلك، والربا من أعظم الكبائر التي استهان بها المسلمون، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله اللي بيعطي واللي بوخذ وشاهديه وكاتبه. فلا ينبغي أن يقرب المسلمون الربا ولا يقربوا البنوك إلا مضطرين، اللي راتبه في البنك بده يروح يقبضه مضطرا لذلك، ما بصير يخليه للبنك بده يطعم ولادته منه، لكن هو يقصد وضع ماله في البنوك لا يصح ذلك إلا إذا كان مضطر زي ما قال، وين بده يروح فيه بنسرق مثلا، كثير ناس بيقدروش يعملوا المعاملات إلا عن طريق شكات أو بنوك خاصة التجار اللي لهم معاملات خارج البلد مثلا وغير ذلك من الأمور اللي فيها اضطرار، والله أعلى وأعلم. أما هذا المبلغ لا شك تجب فيه الزكاة.
نعم.
بشرط حولان الحول أو انضمامه لنصاب حال عليه الحول.
نعم، بارك الله فيكم.
وبذاته بيبلغ نصاب وزيادة طبعا لما يحول عليه الحول بده زكاة.
نعم، بارك الله فيكم. مستمعي الكرام، انتهى وقت البرنامج. في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لأستاذي وشيخي فضيلة الأستاذ دكتور
حلمي. أستاذ الكل يا أستاذ بشار، ما حدا بالعين ما بترد فعل حاجة.
حياك الله
حبيبنا الأخ العالم الخلوق.
استغفر الله استغفر الله، أنت
ما برفعش عيني فيك أنا. لا
حبيبنا الأستاذ
جزاك الله
نعم خير. شكرا لفضيلة الأستاذ دكتور حلمي عبد الهادي، أستاذ الفقه وأصوله في كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية في محافظة جنين. بارك الله فيكم أستاذنا وشكرا لكم. شكرا
مزيد لكم. من الشكر لكم وللمستمعين، بارك الله في إذاعة القرآن الكريم وفي قائمين عليها وفي مشاهدي في مستمعيها ومتابعين برامجها الطيبة الكريمة التي فيها كل نفع وبر وخير. أرجو الله لها البركة والدوام والثبات، وجزاكم الله خيرا وجزا الله المستمعين خيرا.
السلام
عليكم ورحمة
السلام
الله
ورحمة
وبركاته. بارك فيكم،
بارك الله فيك، شكرا لكم. وكذلك مستمعي الأحبة أشكر لكم حسن استماعكم، وأعتذر للإخوة المستمعين الذين أرسلوا برسائلهم على صفحتنا على الفيسبوك لانتهاء وقت البرنامج. إن شاء الله تعالى التواصل معنا في الحلقة القادمة وذلك عصر يوم الاثنين. إلى ذلك الحين أترككم جميعا في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام.
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام،
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير